بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها النية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: ومنها أي من شروط صحة الصلاة النية، وهو الشرط الأخير فيما ذكره. والنية في اللغة القصد، وشرعا قصد فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، قصد فعل العبادة أو العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، هذا المراد بالنية شرعا. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. العبادة لا تصح إلا بنية، لهذا الحديث. فلو صلى من غير نية، يعني قام وركع وسجد وأتى بأفعال الصلاة لكنه لم ينوي صلاة، فإنها لا تجزئه عن الصلاة بفقدان النية. نعم. والنية شرط في صحة كل عبادة، كل العبادات لا تصح إلا بالنية، بخلاف المعاملات وبخلاف تجنب النجاسات، هذه لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نيات. نعم.
ومنها النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة،
يجب أن ينوي عين صلاة معينة كالظهر مثلا، أو العصر أو المغرب أو العشاء، ينوي الصلاة التي يريدها. فلو نوى صلاة مطلقة لم تجزئه، لأن الصلوات كثيرة والنية هي التي تحدد الصلاة التي يريدها، فلا بد من أن يعين بنيته الصلاة التي يريد أداءها فرضا كالعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر. نعم.
ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن.
إذا نوى العصر يكفي عن أنه ينوي فرضا، لأن العصر معروف أنه مفروض، أو نوى المغرب، نية المغرب تكفي لأنه معروف صلاة المغرب مفروضة، لو نوى العشاء الفجر كذلك، فلا ينوي للعصر النفر، أو ينوي المغرب النفر، أو بقية الصلوات الخمس النفر، لأن هذا معلوم. لا، فيكفي تعيين الصلاة دون نية فرضيتها. نعم.
والأداء
وكذلك، الأداء إذا صلاها في الوقت لا يقول أداء كما يقول بعض المبتدعة: نويت أن أصلي أربع ركعات الظهر أداء لله، هالكلام الفاضي هذا ما فصل. نعم.
والقضاء
إذا خرج وقتها وصلىها بعد الوقت فلا يحتاج أنه ينوي إلا قضاء، لأنه معروف صلاتها بعد الوقت أنه قضى. ومعروف أن صلاتها في الوقت أداء. وكذلك لو صلى ونوى الإعادة، مثلا صلى صار في صلاة الخلل وأراد إعادتها، يصلي ولا يحتاج أنه ينوي إن هذه معادة وليست هي الأصل. ما يشترط هذا، لأنه إذا صلاها مرة ثانية في الوقت فهذه إعادة ولو لم يستحضر هذه بنية. نعم.
والنفل
كذلك لا ينوي منها الصلاة نفل، يصلي الضحى مثلا يقول هذه نافلة، أو يصلي راتبة الفجر أو راتبة الظهر أو راتبة المغرب يقول هذه نافلة، أو يصلي الوتر أو يصلي من الليل أو يصلي التراويح. معروف أن هذه نوافل، ما عدا الفرائض فإنه معروف أنه نوافل. نعم.
والإعادة نيتهن.
نعم.
وينوي مع التحريمة
محل النية، النية لا تتأخر عن التحريمة، إن تأخرت عن التحريمة لم تنعقد الصلاة، لكن تكون مع التحريمة أو قبلها بيسير، تكون النية مع التحريمة حينما يقف ويريد التكبير تكبيرة الإحرام ينوي، أو قبلها بيسير، مثلا هو يمشي راحل يصلي ناوي الصلاة، أو وقف كان جالسا ثم قام ووقف، فوقوفه هذا معناه هو النية. نعم. التقدم بيسير لا يضر. نعم.
وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت.
في الوقت، أما لو نوى قبل دخول الوقت ولو كان يسيرا لا بد أن تكون النية بعد دخول الوقت. فلو نوى قبيل دخول وقت الظهر، نوى صلاة الظهر قبل دخول الوقت، لم تجزي هذه النية المتقدمة على الوقت. نعم. فمن شرط النية أن تكون بعد دخول الوقت، وأن تكون مع تكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير، هذا محله، يعني هذا وقتها، هذا وقتها. وأما محلها فهو القلب، النية محلها القلب. نعم.
فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت.
لو قطع النية أحرم بالصلاة وصار داخل الصلاة ثم قطع النية، قال أبنتظر لقد يجي أحد، أو أنا مبسل، أو ما أشبه، أو غلب ألبس ثوبي، أو قطع النية ثم عدم، قال لا، ما دام إني دخلت في الصلاة بكملها، نقول بطلت صلاتك لأنك يعني قطعت النية. ومن شرط النية الاستمرار في جميع الصلاة، فإذا قطعتها بطلت الصلاة. أو تردد في قطعها، قال يعني هو أنا أستند ولا أقطع الصلاة، تنقطع النية مع التردد. نعم.
وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز.
تغيير النية، إذا أحرم بفريضة ثم نوى قلبها إلى نافلة صح، أما العكس لا، لو أحرم بنافلة ثم أراد جعلها فريضة لم يصح، لأن الفريضة أعلى من النافلة، خلاف العكس فالنافلة أقل من الفريضة، فيجوز له تحول من الأعلى إلى ما دونه في النية، ولا يجوز له الارتقاء من الأدنى إلى ما فوقه في النية. نعم.
وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. وإن
في وقته المتسع شرطا يكون الوقت متسعا للنافلة والفريضة. أما إذا كان الوقت لا يسع للفريضة يعني يكون في آخر الوقت فلا يجوز له قلبها إلى نافلة. إذا لم يبقى من الوقت إلا قدر ما يسعى فلا يجوز له التنفل. نعم.
وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا.
إن انتقل من فرض إلى فرض مثلا هو أحرم يصلي العصر ثم تذكر عليه صلاة الظهر ما يحولها يقول خليها ظهر لأني ما صليت الظهر ما بطلت صلاة الظهر لأنه قطع النية عنها وبطلت صلاة العصر لأنه لم يدخل بها. وإطلاق البطلان على صلاة العصر وهو لم يدخل بها من التسامح فلا تصح صلاة العصر لأنه لم يدخلها بنية. نعم.
وتجب نية الإمامة والإتمام.
تجب نية الإمامة يجب على الإمام أن ينوي أنه الإمام لمن خلفه أو من معه ويجب على المأمومين أن ينوي الإتمام والاقتداء. فإن صلوا حصل اقتداء لكن لم ينوي الإتمام لا الإمام نوى الإمامة ولا المأموم نوى إنما حصل متابعة فقط بدون نية عقد جماعة من إمام ومأموم فإن هذه الصلاة لا تصح. نعم.
وإن نوى المنفرد الإتمام لم تصح كنية إمامته فرضا.
إن نوى منفرد من الاهتمام إنسان يصلي الفريضة منفرد ثم جاء ناس يصلون أو واحد جاء يصلي عنده فانضم إليه في أثناء الفريضة لم يصح أن ينقلب من منفرد إلى مأموم في أثناء الصلاة. نعم.
وإن نوى المنفرد
كنية إمامته فرضا لو صلى واحد وحده منفرد ثم جاء آخر دخل معه إن كان يصلي فريضة يقولون لا يصح هذا وإن كان يصلي نافلة فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل فجاء ابن عباس كان طفلا صغيرا فانضم إليه في الصلاة لكنه وقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه فدل على صحة نية الإمامة في أثناء النافلة وأما الفريضة فلم يرد فيها شيء من هذا فلا تصح يقولون ولكن الصحيح أن ما صح في النافلة صح في الفريضة إلا بدليل على المنع فإذا كان صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة في أثناء النافلة فإنه يصح أيضا أن يكون ذلك أيضا في الفريضة لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل على المنع. نعم.
وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت.
مؤتم صلي وراء إمام أو مع إمام ثم نوى الانفراد ترك الإمام هذا لا يصح تبطل صلاته إذا كان لغير عذر لأنه قطع النية، نية الاهتمام تبطل. أما إذا كان لعذر عرض له شيء يقتضي أنه ينفرد ويكمل صلاته خفيفة ويذهب إلى شغله، مثلا أصابه مرض ولا يستطيع الاستمرار مع الإمام، فله أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته الخفيفة ويرتاح. أو عنده شغل يخاف يفوت، تذكر عنده شغل يخاف يفوت لو استمر مع الإمام، أو يتلف له مال، فله أن يتحول إلى منفرد ويكمل صلاته ويذهب إلى شغل الذي يخشى عليه. والدليل على ذلك أن معاذ رضي الله عنه صلى بجماعته صلاة العشاء فقرأ بسورة البقرة وأطال عليهم، وجاء رجل معه نواضحه، يعني معه إبله، يريد أن يشتغل على هذه النواضح، فلما شاف الناس يصلون ترك النواضح وجاء صلى خلف معاذ رضي الله عنه أطال الصلاة، فخشي الرجل أن تذهب إبله وأن تضيع، فنوى الانفراد وكمل صلاته وذهب إلى نواضحه، فأنكر عليه معاذ. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر هذا الرجل على ما فعل، وعاتب معاذا على تطويله، عاتب معاذا على تطويله، وقال أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم. فإذا كان الانفراد لعذر فلا بأس به، أما إذا كان الانفراد من باب التلاعب ليس هو لعذر فإنها تبطل صلاته. نعم.
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف.
هذه مسألة مهمة جدا. إذا كان يصلي الإمام بالناس ثم بطلت صلاة الإمام، بطلت صلاة الإمام، عرض له عالم أبطل صلاته، كان انتقض وضوءه مثلا، انتقض وضوءه، إذا انتقض وضوءه بطلت صلاته، فهو لا شك أنه ينصرف، لكن المأمومون خلفه هل تبطل صلاته أو أنه يستخلف من يصلي بهم ولا تبطل صلاته؟ المذهب أنها تبطل، تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. والقول الثاني أنها لا تبطل، وله أن يستخلف من يصلي بهم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، هذا هو الصحيح، لأن عمر رضي الله عنه لما طعن فهو يصلي بالمسلمين وخرج منه الدم استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكمل الصلاة بالمسلمين، فدل على أنه إذا عرض للإمام عارض في أثناء الصلاة ولا يستطيع الاستمرار فيها أن له أن يستخلف من يكمل الصلاة بالمأمومين، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح.
هذه مسألة أخرى. إذا تأخر الإمام ثم قام أحد المأمومين وصلى بالناس، حضر الإمام بأثناء الصلاة فهو مخير، إن شاء صف مع الناس وصار مأموما، وإن شاء تقدم وقام مقام الإمام وتخلف الإمام الذي بدأ الصلاة صار في الصف، أو صار عن يمين الإمام، كما كل هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في إحدى الغزوات تأخر فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون خلف عبد الرحمن بن عوف، فدخل معهم صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف. والمرة الثانية في مرض موته صلى الله عليه وسلم، تأخر بسبب المرض وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم إنه أحس صلى الله عليه وسلم من نفسه نشاطا فخرج عليه الصلاة والسلام وتقدم، وصار أبو بكر عن يمينه وصار هو عن يسار أبي بكر، فصار يصلي بالناس وأبو بكر يبلغ عنه، أبو بكر يبلغ عنه، يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس بصلاة أبي بكر، فدل على جواز هذه المسألة أن الإمام لا تخلف ثم جاء في أثناء الصلاة فهو مخير، إن شاء أن يكون مأموما ويصلي معهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وإن شاء دخل وصار في محل الإمام وعاد الإمام مأموما وأكمل بهم الصلاة، كل هذا جائز. نعم. يقول
وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح.
إمام الحي يعني الإمام الراتب، مراد به الإمام الراتب، ولا يصلح هذا في غير إمام الحي، والواحد يجي يوقر الإمام ويكمل الصلاة بالناس هذا ما يصح ولا يجوز، لكن إمام الحي اللي هو إمام الجماعة الراتب له ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب صفة الصلاة.
انتهى من شرط النية ومسائل النية، والمسائل التي ذكرها أكثرها صحيح وبعضها فيه نظر كما عرفتم، لما بين شروط الصلاة، لما بين شروط الصلاة التسعة أراد أن يبين صفة الصلاة، أي الصلاة التي تشتمل على هذه الشروط، المراد بصفة الصلاة كيفية الصلاة التي تشتمل على هذه الشروط. وصفة الصلاة على نوعين، صفة كاملة وصفة مجزئة، وذلك لأن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن، أفعال الصلاة وأقوالها لا تخرج عن هذه الأقسام، إما شروط وإما أركان وإما واجبات وإما سنن. فالصلاة الكاملة هي التي تشتمل على هذه الأمور الأربعة، على الشروط والأركان والواجبات والسنن، والصلاة المجزئة هي التي تشتمل على الشروط والأركان والواجبات فقط، تشتمل على الشروط والأركان والواجبات ولو ترك السنن، هذه صفة مجزية.
نعم.
فهو الآن يريد أن يبين النوع الأول، الصفة الكاملة المشتملة على الشروط والأركان والواجبات والسنن.
نعم.
يسن القيام عند قد من إقامتها.
يسن للمأمومين القيام عند الإقامة. المأمومون جالسون ينتظرون إقامة الصلاة. متى يقومون؟ يقول هنا يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يقومون، ما يقومون من أول الإقامة ولا يتأخرون إلى نهاية الإقامة، وإنما يقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. لحديث ورد في ذلك ولكنه ضعيف، وهذا قول بعض أهل العلم أنهم يقولون عند قول قد من قد قامت الصلاة، والبعض الآخر يقولون يقومون عندما يبدأ المؤذن بالإقامة عند التكبير، وهذا هو الصحيح أنهم يقومون عندما يبدأ المؤذن بالإقامة، فإنهم يقومون لأن المؤذن يعلمهم بقيام الصلاة فيقومون عند أول ما يسمعون صوت الإقامة، هذا هو الصحيح، ولا ينتظرون حتى يقول قد قامت الصلاة لأنه لم يصح بذلك دليل. نعم.
يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف.
يستحب للإمام تسوية الصف، الإمام مكلف بالعناية لمن وراءه فيسوي الصفوف ويأمرهم بسد الفرج سد الخلل ويتفقد الصفوف، هذه مسؤولية الإمام. تسوية الصفوف يعني تعديلها أن لا يكون فيها ميلان، ويأمره بسد الخلل والتراص بمحاذاة المناكب والأكعب بحيث لا يكون فيها فرج، لا يكون فيها ميلان بل تكون مستوية، ولا يكون فيها فتحات وفرج فيما بين المصلين لأن هذه الفرج يدخل منها الشيطان ويشوش على الناس صلاتهم، فإذا انضم بعضهم إلى بعض ولم يتركوا فرجا فإن هذا يمنع الشيطان من أن يجب بينهم، وهذه فائدة الجماعة من فوائد الجماعة العظيمة أن الشيطان لا يقرب الجماعة وإنما يتسلط على المنفرد ويتسلط على القاصي كالشاة من الغنم، الشاة من الغنم يتسلط عليها الذئب، أما إذا كانت الغنم مجتمعة مع الراعي فإن الذئب لا يتمكن، والشيطان هو ذئب الإنسان يتسلط على المنفرد ما لا يتسلط على الجماعة، هذا من فوائد صلاة الجماعة. فيعتدل الصفوف وتتراص فيما بينها ولا يبقى فيها غرز. وليس المراد بسد الفرج ما يفعله بعض الناس اليوم أو بعض المنتسبين إلى العلم أو التعلم أن يفحج الواحد منهم رجليه ويأخذ محل رجلين ويضايق اللي بجنبه من هنا وهنا ويقع على رجليه، هذا ما هو جائز ولا هو هذا مشروع. المشروع الملاصقة يقف وقوفا عاديا ما يفعل، يقف وقوفا عاديا ويلتصق به من بجانبه ولا يكون بينه الفرج، هذا هو المطلوب. وكذلك من آداب الصفوف تكميل الصف الأول فالأول، فلا يبدأون صفا جديدا حتى يتكامل الصف الذي قبله، هذا من آداب الصفوف في الصلاة. نعم.
ويقول الله أكبر.
نعم، هذا معنى يسوي الصفوف، يعني يعدلها ويأمر بسد الفرج والخلل ويأمر بإكمال الصف الأول فالأول. نعم.
ويقول الله أكبر رافع.
إذا سوى الصفوف فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر، ثم يكبر المأمومون بعد تكبيره. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد إلا به، سميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا كبر يحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل التكبير، مثل ما سمي الإحرام بالحج والعمرة إحراما لأنه يحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل نية الإحرام، هذا وجه تسميتها تكبيرة الإحرام لأنها حرمت عليه أشياء كانت جائزة له قبل تكبيرة الإحرام، حرمت عليه الكلام، حرمت عليه الأكل والشرب، وحرمت عليه أشياء كانت جائزة له قبل أن يكبر للإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة لا تنعقد إلا به، ولفظها الله أكبر لا يجزيه غيره، فلو قال سبحان الله أو الحمد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو أتى بأي لفظ من ألفاظ الذكر في محل تكبيرة الإحرام لم يجزي، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العدول عنه إلى ذكر آخر ولا تنعقد به الصلاة. نعم.
ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأحق،
أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام بطونهما إلى القبلة وأصابعهما مضمومة بعضها إلى جانب بعض، ويرفعها إلى حد منكبيه إلى محالات منكبيه، ويكون رفعهما مع التكبير وانتهاء الرفع مع نهاية التكبير، يعني يبدأ الرفع مع بداية التكبير وينتهي مع نهاية التكبير. قالوا ورفع اليدين في هذا الموقف إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم. ورفع اليدين مستحب عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع كما يعني في هذه المواطن الثلاث، وبعضهم يزيد موطنا رابعا وهو إذا قام من التشهد الأول، تكون المواطن أربع لكن المشهورة ثلاث، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. نعم.
مضمومتي الأصابع،
يعني ما تكون أصابعها مفرقة. نعم.
ممدودة حذو منكبيه كالسجود،
ممدودة إلى أعلى، ويرفع يديه إلى محالات منكبيه، وبعض العلماء يقول يرفعهما إلى فروع الأذنين. نعم.
ممدودة حذو منكبيه كالسجود،
كما يضع يديه حذو منكبيه في السجود. المصلي إذا سجد يضع يديه على الأرض مبسوطتين حذو منكبيه، فكذلك رفعهما عند تكبيرة الإحرام يكون حذو منكبيه. نعم.
ويسمع الإمام من خلفه كقراءته.
يسمع الإمام من خلفه تكبيرة الإحرام في جميع الصلوات، صلوات الليل وصلاة النهار، يجهر بالتكبير ليسمع من خلفه. أما القراءة فإنه يسمعه القراءة في صلاة الليل، صلاة المغرب، صلاة العشاء وصلاة الفجر. أما صلاة النهار فإنه لا يسمعهم القراءة، إنما يسر بها، ولذلك تسمى صلاة الليل صلاة الجهرية، تسمى صلاة النهار صلاة السرية، لأنه يسر فيها بالقراءة. ولاحظوا قوله يسمع من خلفه، يسمع من خلفه من الصفوف. وأما الذين يسمعون البيوت ويسمعون الحارات ويسمعون المساجد بالميكروفون، هذا خلاف الأدب الشرعي، وهذا أيضا يؤذي الناس، يؤذي الناس، يؤذي المصلين في المساجد الأخرى ويشوش عليهم، ولا يترتب عليه فائدة. لذلك يجب على الإمام قصر صوت المبرهون داخل المسجد في الصلاة. أما الأذان والإقامة ما في مانع أنه يخرج الصوت خارج المسجد لأجل الناس يحضرون. أما القراءة وتكبيرات الصلاة فهذه تقصر على من بداخل المسجد، على من يصلي معه، ولا يشوش على الآخرين. نعم. ويقولون هذا من الدعوة إلى الله، هذا من الأذى، هم من الدعوة إلى الله، هذا من الأذى والتشويش على الناس. نعم.
ويسمع الإمام من خلفه كقر.
نعم.
ويسمع الإمام من خلفه.
إيه نعم. يسمع من خلفه الأول مشروع. نعم.
كقراءته في أولتي غير الظهرين.
أولتي.
كقراءته في أولتي غير الظهرين،
يعني كما يسمعه أيضا القراءة في أولتي، أي الركعتين الأوليين في غير الظهرين، الأوليين من المغرب والأوليين من العشاء وفي صلاة الفجر. يسمع من خلفه ممن يصلي معه. نعم.
وغيره نفسه.
وأما غير الإمام فيسمع نفسه فقط، ما يجهر، إنما يجهر بقدر ما يسمع نفسه، لأنه لا حاجة إلى جهره. نعم. إذا كان الإنسان يصلي وحده فإنه يجهر بقدر ما يسمع نفسه القراءة. نعم.
ثم يقبض كوع يسراه تحت.
إذا كبر تكبيرة الإحرام على الصفة التي مرت فإنه يستحب له أن يقبض كوع يسراه وهو مفصل الكف من الذراع بيده اليمنى ويضعهما على صدره، يضعهما على صدره، هذا هو الصحيح. والمؤلف يقول يضعهما تحت سرته، لأن هذا ورد أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع اليدين على تحت السرة في الصلاة، لكن الصحيح أنه يضع يديه على صدره، وهذا من سنن الصلاة، من سنن الأفعال، ما هو واجب. فلو صلى سادلا يديه إلى جنبه صح هذا، لأنه كان في سنة، ولكن وضعهما على صدره أفضل وأجمل للصلاة، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده.
صحيح انه يطلق كوع يسراه فوق صدره، هذا هو الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث وائل بن حجر وغيره من الصحابه في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يضع يديه على صدره عليه الصلاه والسلام. نعم.
وينظر مسجده،
وينظر الى موضع سجوده، الى مسجده، مسجده مو مسجده، ينظر الى مسجده يعني موضع سجوده، يقصر نظره على موضع سجوده فلا يسرح نظره امامه لان هذا يشغله عن الصلاه، ولا يجوز له رفع بصره الى السماء، هذا محرم كما ياتي، ومحرم انه يرفع بصره الى السماء، ويكره انه ينظر الى ما امامه، يسرح نظره في الداخل والطالع، ويناظر الجدران ويناظر المراوح ويناظر، هذا يشغل عن الصلاه، يقصر نظره على موضع سجوده لان هذا ادعى للخشوع وابعد عن الشواغل. نعم.
ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك،
هذه سنن الاقوال، يعني رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ووضع اليدين على الصدر والنظر إلى موضع السجود، هذه سنن أفعال، هذه سنن وأفعال، وهناك سنن أقوال، منها الاستفتاح، منها دعاء الاستفتاح أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، وإن أتى باستفتاح آخر مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز ذلك، مثل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لا سيما في صلاة الليل فلا بأس. طيب، أو أتى بغيره من أنواع الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، كل هذا مستحب، لكن الأكثر هو الذي ذكره المؤلف، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. نعم.
ثم يقول
هذا الاستفتاح سنة، لو تركه صلاته صحيحة، ولسنن الأقوال. نعم.
ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك،
سبحانك تنزيه، سبحان معناه التنزيه، التسبيح هو التنزيه، سبحانك أي ينزهك اللهم عما لا يليق بك. نعم. وبحمدك أي سبحتك بحمدك وفضلك وإحسانك، فتسبيحك لله هذا من نعم الله عليك وتوفيقه لك، فأنت تحمد الله أن وفقك لأن تسبحه سبحانه وتعالى. نعم.
تبارك اسمك،
تبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، لأن اسم الله، أسماء الله مباركة، أسماء الله جل وعلا مباركة، إذا ذكرت على الأفعال أو على الأشياء بارك الله فيها. نعم.
وتعالى جدك،
الله جل وعلا يقول تبارك اسم ربك للجلال والإكرام، فأسماء الله مباركة، ومعنى اسمك أي جميع اسمك، لأن المفرد إذا أضيف يعم، فمعنى تبارك اسمك أي تبارك جميع أسمائك. نعم.
وتعالى جدك،
الجد العظمة، الجد العظمة، الجد يراد به العظمة، ويراد بالجد أيضا الغنى ضد الفقر، والمراد به هنا العظمة، تعالت عظمتك. نعم.
ولا إله غيرك،
وأنه تعالى جد ربنا، أي جلت عظمته سبحانه وتعالى. نعم.
ولا إله غيرك،
أي لا معبود بحق سواك، هذا معنى لا إله غيرك، أي لا معبود بحق سواك. أما من يقول لا إله غيرك أي لا معبود سواك، هذا غلط، لأن المعبودات كثيرة، لكن لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم يستعيد،
ثم يستعيد، إذا فرغ من الاستفتاح يأتي بالاستعاذة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هذا من سنن الأقوال. وكما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة،
ثم بعدما يستعيذ بالله من الشيطان يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، كل هذا الاستفتاح والاستعادة وقول بسم الله الرحمن الرحيم كله سر لا يظهر به أبدا. وبسم الله الرحمن الرحيم هنا مستحبة وليس من سنن الأقوال، وليست البسملة من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة من القرآن تنزل للفصل بين السور، وبعض آية من سورة النمل ليست من الفاتحة، ولذلك صارت قراءتها سنة، ولو كانت من الفاتحة صارت قراءتها ركن من أركان الصلاة. نعم. فلو ترك بسم الله الرحمن الرحيم صحت صلاة. نعم. لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، دل على أنهم لا يجهرون بالبسملة، ودل على أنها ليست من الفاتحة. نعم.
ثم يقرأ الفاتحة،
ثم يقرأ سورة الفاتحة، سميت بالفاتحة لأنها تفتتح بها الصلاة، وتفتتح بها كتابة المصاحف، فهي في أول المصاحف، وهي أعظم سورة في القرآن. إذا قيل لك ما أعظم سورة في القرآن تقول سورة الفاتحة، إذا قيل لك ما أعظم آية في القرآن تقول آية الكرسي. نعم.
ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت
غير، يقرأ الفاتحة متوالية الآيات، فإن قطعها وفصل بين الآيات بذكر غير مشروع أو بسكوت غير مشروع بطلت قراءتها، فلا بد من استئنافها. نعم. والذكر المشروع مثل الاستعاذة عند آية العذاب والسؤال عند آية الرحمة، هذا مشروع في الصلاة عند المرور بآية رحمة يسأل الله، وعند المرور بآية عذاب يستعيذ بالله، هذا ذكر مشروع. السكوت المشروع مثل السكوت لاستماع قراءة الإمام، هذا مشروع، ولو أن المأموم يقرأ الفاتحة لكنه سكت يستمع قراءة الإمام ثم يكمل الفاتحة بعد ما يفرغ الإمام، هذا سكوت مشروع، لا يقطع لا يبطل الفاتحة. أو سكت للتنفس، سكت للتنفس، أو لا أصابه سعال أو كحة، لا بأس. نعم. هذا لا يقطع الموالاة. نعم.
فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها
وطال. إذا كان غير مشروع وطال فإنه يبطل قراءة الفاتحة، فلا بد من استئنافه في فوات الموالاة. نعم.
أو ترك منها تشديدة أو حرفا،
كذلك لا بد أن يقرأ الفاتحة كاملة كاملة، فإن ترك منها تشديدة، لأن الحرف المشدد عن حرفين، فإذا ترك التشديد ترك حرفا من حروف الفاتحة أو حرفا غير التشديد، أو ترك حرفا غير التشديد من الحروف، فإنها لا تصح الفاتحة لأنه لم يقرأها، ترك شيئا منها. نعم.
أو ترتيبا،
أو ترك الترتيب، كان قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ترك الترتيب فإنها لا تصح قراءته، لا يجب أن يقرأها مرتبة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى. نعم.
لزم غير مأموم إعادتها،
يلزم غير المأموم إعادة قراءة الفاتحة لأنها لم تصح، وغير المأموم هو الإمام والمؤذن، أما المأموم فإن قراءة الإمام تكفي عنه، فلو أخل المأموم بالفاتحة لم تبطل صلاته، قراءة الإمام تكفي عن الركنية. نعم.
لزم غير مأموم إعادتها ويجهر الكل بآمين.
فإذا فرغ من الفاتحة فمن سنن الأقوال في الصلاة أن يقول الجميع آمين، الإمام والمأمومون، وآمين معناها اللهم استجب. لماذا؟ لأن الفاتحة دعاء، سورة الفاتحة كلها دعاء، دعاء عبادة في أولها ودعاء مسألة في آخرها، فهو يؤمن على هذا الدعاء، أي اللهم استجب ما دعوناك في هذه السورة العظيمة. يجهرون بالتأمين في الجهرية، وأما في السرية فيسرون التأمين، وهذا من سنن الأقوال، لو تركه أو ترك التأمين صحت صلاته. نعم.
ويجهر الكل بآمين في الجهرية، ثم يقرأ بعدها سورة،
ثم بعد ما يفرغ من الفاتحة يقرأ بعدها سورة من القرآن أو آيات من القرآن، بعد سورة يقرأ شيئا من القرآن بعد سورة الفاتحة، وذلك في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية وصلاة الفجر، يقرأ سورة في الأوليين أو يقرأ بعض سورة أو يقرأ آيات، هذا سنة، ولو قصر على الفاتحة كره له ذلك، يكره أن يقصر على الفاتحة، لكن تصح صلاته. نعم. فقراءة الفاتحة ركن، وقراءة غيرها بعدها من القرآن سنة لسنن الأقوال. نعم.
ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أواسطه.
المفصل هو الجزء الأخير من القرآن الكريم، الحزب هو الحزب الأخير، لأن القرآن أحزاب، الحزب الأخير منه هو المفصل، سمي مفصلا لكثرة الفواصل فيه، كثرة الفواصل بين السور وبين الآيات، ويبدأ المفصل من سورة قاف، المفصل يبدأ من سورة قاف والقرآن المجيد، وبعض العلماء يقول يبدأ من سورة الحجرات، بعضهم يقول يبدأ من الدخان، أقوال، لكن المشهور أنه يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا المفصل. يقرأ في الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي البواقي من أوساطه. طوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عمة، هذه الطوال. الأوساط من سورة النازعات إلى سورة الضحى، هذه الأوساط. القصاص من سورة الانشراح إلى آخر القرآن، هذا القصاص. فيصلي على هذا الترتيب في المغرب من قصار المفصل، وإن قرأ بعض الأحيان من طوال المفصل جاهز، أو من طوال السور جاهز. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب سورة الأعراف، وقرأ مرة سورة الطور المغرب، وقرأ مرة سورة مرسلات، لكن هذا ما هو بالكثير. الكثير انه يبقى من القصار. وكذلك ويقرأ في الفجر من طوال المفصل من الحجرات إلى سورة عمة، هذه طوال المفصل. وإن قرأ من غيرها غير المفصل إلى القرآن لا بأس، ولكنه لا يترك المفصل تركا نهائيا، لأن يعني بعض الأئمة الآن تركوا المفصل تركا نهائيا، فلا يقرؤون من المفصل شيئا في الصلوات، وإنما يقرؤون من أول القرآن أو وسط القرآن أو ويتنقلون. هذا جائز الجواز، لكن الأولى أنهم ما يهجرون المفصل، أنهم يقرؤون منه في أغلب الأحيان، وإذا قرأوا من غيره من القرآن في بعض الأحيان فلا بأس. ويقرأ من طوال المفصل في قوله تعالى وقرآن الفجر، سمى صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، يقرأ فيها من طوال المفصل أو ما يعادلها من بقية القرآن. وأما في البواقي من أوساطه مثل سورة البلد، مثل سورة عبسة، سورة المطففين، سورة الليل إذا يغشى، الشمس وضحاها، هذه المتوسطات من المفصل، هذه يقرأها في العشاء ويقرأها في الظهر ويقرأها في العصر، متوسطات من المفصل أو ما يعادلها من القرآن. نعم.
ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان.
نعم، لا تصح الصلاة بقراءة لا توافق مصحف عثمان رضي الله عنه، وهو المصحف الذي كتب في خلافة عثمان بأمر عثمان رضي الله عنه، ووزع على الأمصار وأتلف غيره من المصاحف، لأنه كان قبل ذلك الناس مختلفون في قراءاتهم للقرآن، وكانت عندهم مصاحف مختلفة في الترتيب وفي الكتابة، فأدرك الصحابة أن هذا الاختلاف لو استمر يحصل خلل في الأمة، لو استمر هذا الاختلاف في القرآن في القراءات وفي المصاحف يحصل في الأمة خلل ونزاع، فأشاروا على عثمان رضي الله عنه، على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، في أن يوحد المصحف، فجمع الصحابة وجمع القراء استشارهم، فأشاروا عليه أن يكتب المصحف على القراءة الموافقة للغة قريش التي هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نزل بها القرآن الكريم، فجمعوه على هذا الحرف، جمع القرآن على هذا الحرف، ثم أمر عثمان رضي الله عنه بهذا المصحف فنسخ منه عدة نسخ، وأرسل هذه النسخ إلى الأمصار وأمر بالقراءة عليها، وأمر ببقية المصاحف فجمعت فأحرقت، وبعضها دفن في الأرض وانتهى الخلاف والحمد لله. فلا يجوز لأحد أنه يأتي ويقرأ بقراءة خارجة عن الرسم العثماني، ما يجوز هذا، لأن هذا يعيد الخلاف ويعيد التشويش على المسلمين. نعم، هذا معنى قوله لا تصح القراءة قراءة خارجة عن مصحف عثمان، فما لم يكن في مصحف عثمان لا يقرأ به، وإن كان قد روي مثل قراءة مثل قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام كفارة اليمين، في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، صيام ثلاثة أيام متتابعات، ومثل قراءة فإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، في بعض القراءات أخ أو أخت من أم، زيادة من أم، فلا يجوز القراءة بمثل هذه القراءات التي لم تكتب في مصحف عثمان رضي الله عنه، والذي اتفق عليه المهاجرون والأنصار في خلافة عثمان. نعم، لكن بقية القراءات تبقى ويستدل بها، وهي تفسير، أغلب ما تكون تفسير للقرآن، أي يستدل بها ويستفاد منها، لكن ما يقرأ بها في الصلاة. نعم،
ثم يركع مكبرا رافعا يديه.
وطوال مصحف عثمان رضي الله عنه شامل للقراءة السبع، الرسم العثماني شامل للقراءات السبع، القراءة الصحيحة المتواترة كلها مشتمل عليها مصحف عثمان رضي الله عنه في رسمه. نعم، يسمونها الرسم العثماني. نعم،
ثم يركع مكبرا رافعا يديه،
فإذا فرغ من القراءة فإنه يركع مكبرا، هذه التكبيرة تسمى تكبيرة الانتقال، انتقال من القيام إلى الركوع، وهي واجبة من واجبات الصلاة، ليلة الإحرام ركن، وأما تكبيرات الانتقال فإنها واجبة من واجبات الصلاة، ويرفع يديه عند الركوع كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام، وهذا الرفع سنة. نعم،
ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع،
يضع يديه على ركبتيه راكعا مفرجتي الأصابع، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله يعني محاذيا لظهره، لا منخفضا ولا مرتفعا. هذه صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، لا يخفضه ولا يسوره، حتى لو وضع عليه القدح من الماء لم يتغير من استواء ظهره صلى الله عليه وسلم. نعم،
مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم.
هذا من واجبات الصلاة، الركوع ركن من أركان الصلاة، ركوع ركن من أركان الصلاة، وأما الذكر الذي يقال فيه فهو سبحان ربي العظيم، هذا واجب من واجبات الصلاة، لأنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. نعم،
ثم يرفع رأسه ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد.
ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. ويقول المأموم ربنا ولك الحمد. فالإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل قولوا سمع الله لمن حمده. نعم.
ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده.
ومعنى سمع الله لمن حمده استجاب. سمع هنا معناها استجاب لأنه عداها باللام لمن حمده، فدل على أن معناها الاستجابة. نعم.
وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد.
فإذا اعتدل المصلي قائما سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، الاعتدال هذا ركن من أركان الصلاة. الاعتدال بعد الركوع هذا ركن من أركان الصلاة، فلو لم يعتدل ما صحت صلاته، لا بد أن يعتدل قائما بعد الركوع ثم يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. والجمع بين اللهم والواو أفضل. الجمع بين اللهم والواو أفضل. أربع صيغ، أربع صيغ. اللهم ربنا ولك الحمد هذه أكمل. اللهم ربنا لك الحمد. ربنا ولك الحمد بدون اللهم. ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو أكملها الصيغة. اللهم ربنا ولك الحمد. نعم.
وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
أما ربنا ولك الحمد فهذا واجب من واجبات الصلاة لا يجوز تركه. أما ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كله سنة، هذا كله سنة. أما ربنا ولك الحمد هذا واجب. نعم.
ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط
ولا يقول سمع الله لمن حمده. نعم.
ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء.
ثم بعدما ينتهي من الاعتدال في السجود الاعتدال في القيامة، بعدما ينتهي من الاعتدال في القيامة وقول ربنا ولك الحمد يخر أن ينحط ساجدا على الأرض، ساجدا على الأرض على أعضائه السبعة الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. نعم.
ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء.
يخر مكبرا هذه تكبيرة الانتقال، الانتقال من القيام إلى السجود، وهي واجب من واجبات الصلاة على سبعة أعضاء بيناها لكم: الوجه وهو الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء. نعم.
على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه.
هذه سبعة الأعضاء. ويكون ترتيبه عند السجود هكذا: أول ما يقع على الأرض ركبتيه، أول ما يقع على الأرض ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه. هذا الترتيب المستحب. وإن كان كبير السن أو مريضا فلا بأس أن يضع يديه قبل ركبتيه يستعين بهما على السجود. نعم.
ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لعل في تشغيل مكبرات الصوت الخارجية إظهار لأهمية الصلاة ومكانتها في الدين والمجتمع، ولربما بل كثيرا ما يتأثر غير المسلمين بهذه الصلوات والقراءة مما يجعله يسلم، فما رأيكم في ذلك؟ وما وجه الأذى الذي يلحق الغير في الصوت الخارجي؟ أرجو التوضيح للفائدة حفظكم الله.
الأذى بينا، الأذى أنه يشوش على المساجد اللي حوله، وأيضا ربما يصلي بعض الناس الجهال على صلاتهم بينهم وبينه مسافات، وحصل هذا كثيرا. الجهال يصلون مع الإمام وهم بينه وبين الشوارع وبينه وبينه، لأنهم يحسبون أن الصوت يكفي، ربما يصلونهم أمام المسجد الذي يسمعون لجهلهم بهذا، يحسبون أن الصوت مجرد الصوت يكفي. أيضا رفع الصوت يحصل به أذية لأهل البيوت، المرضى والناس اللي بينامون والناس اللي بيرتاحون، يشوش عليهم. وأيضا ما يخلو من الرياء، وتباهي بحسن الأصوات اسمع الناس لها. أما الدعوة إلى الله فهي بغير هذه الطريقة، ولا شفنا أحد أسلم بسبب المقرفونات اللي في المساجد، ما شفنا أحد أسلم بسبب هذه دعوة. الدعوة الحمد لله مجالها مفسوح في غير الطريقة هذا، بالمحاضرات، بالدروس، في تلاوة القرآن عندهم وتفسير القرآن لهم، توزيع الكتب، بذل المساعدات، هذه الدعوة إلى الله عز وجل، القدوة الحسنة. أما أن نصلي الصلاة منها مثل حراج السيارات، نجعلها مثل حراج السيارات ضجيج وأصوات مرتفعة، هذا ما أظنه من آداب الإسلام. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أصحابه وهم يصلون من الليل ويجهرون، فنهاهم قال: لا يجهر بعضكم على بعض، كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ترتيب قراءة القرآن على الصلوات بحيث يقرأ في الفجر مثلا من أول البقرة، وفي المغرب يكمل من الموضع الذي وصل إليه في صلاة الفجر، وهكذا حتى ينتهي من القرآن كاملا ثم يبدأ من جديد؟
هذا ما ورد عن السلف الفعل هذا، أنه يمشي بالقرآن حتى يختمه الصلوات، ما ورد هذا عن السلف الصالح. كوننا نستحسن أشياء تتطور وتصير عبادات وتصير، ويظن أنها مشروعة، يظن الناس أنها، بل قد يظنون أنها واجبة وأنه لا بد منها، ترى البدع تبدأ من هذه الطرق. فلا نحدث شيء ما حمله السلف، بل إنه في شرح الزاد عندكم يقول: يكره أن يقرأ القرآن كله في الفريضة. ولعله يقصد يعني في الصلاة الواحدة، وقد يريد في الفرائض كلها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا نقول إنه يكره له ترك قراءة سورة بعد الفاتحة، ولم نقل إنه يكره له ترك الاستفتاح أو غيره من السنن مع أن الجمع؟
نعم.
لماذا نقول إنه يكره له ترك قراءة سورة بعد الفاتحة، ولم نقل إنه يكره له أيضا ترك الاستفتاح أو غيره من السنن مع أن الجميع سنة؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة بعد الفاتحة، والله جل وعلا يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قراءة القرآن غير الاستفتاح، قراءة القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فيقرأ. وأما الدعاء الاستفتاح هذا دعاء، هذا دعاء مستحب إن جاء به فهو أكمل، وإن لم يأتي به فصلاته صحيحة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنما صح في النافلة صح في الفريضة إلا بدليل، فهل عند قراءة الإمام لآية الرحمة يسأل الرحمة، وعند قراءاته لآية الوعيد يتعود إذا كان في الفرض لثبوت ذلك في النفل؟
هذا في الفرض، لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم فعله في النافلة ولم يفعله في الفريضة، فنحن لا نأتيه في الفريضة، يعني فيه فرق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، تغيير الصوت ومد التكبير عند تكبيرة الجلوس للتشهد الأول أو الثاني بالنسبة للإمام نظرا للمصلحة بالنسبة للمأمومين ينكرها بعض الإخوة ويقولون إنها بدعة، وأن فيها إعانة للمأمومين على السهو والغفلة، فهل هذا صحيح؟
هذا ما هو صحيح، الأمر واسع في هذا، ومد الصوت يعني مدا غير كبير لا بأس به، بل فيه مصلحة، فيه مصلحة هو أن لا يشوش على المأمومين ويظنون أنه قائم، وكان يعمل به علماء المسلمين خصوصا في هذه البلاد مع حرصهم على تحري الدليل ولا أنكروا فيه. من آخرهم شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان يعمل هذا مع تحريه للتمسك بالسنة والأحاديث، فلا في حرج إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك إمام مسجد تأخر عن جماعته فتقدم أحدهم وصلى بهم. هناك إمام مسجد تأخر عن جماعته فتقدم أحدهم وصلى بهم وحضر الإمام في أثنائها فانتظر حتى فرغوا من الصلاة، ثم تقدم وقال للمأمومين لأن صلاتكم باطلة فعليكم بالإعادة معي، فما رأي فضيلتكم بما صدر من هذا الإمام، وهل قوله صحيح؟
إن كان الإمام الذي صلى وراءه مرتكب لناقض من نواقض الإسلام لا تصح الصلاة خلفه، أما إن كان مسلم مستقيم فهذا الذي فعله غلط وخطأ، غلط وخطأ، كان الواجب عليه وقال انتظرون حتى آتي، لا تستعجلون تصلون قبل الدين، المرة الثانية لا تستعجلون، أما أنه يقصد صلاته فلا غلط، إلا إن كان الإمام لا تصح صلاته وهو يعرف هذا منه هذا شيء آخر، أما إذا ألحد يعني واحد من المسلمين فعل الإحسان وصلى بالناس يجيه يقول صلاة باطلة وصلاة اللي خلفك باطلة هذا غلط كبير. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشخص إذا دخل في جماعة بعد الركعة الرابعة في الظهر مثلا، شخص دخل في جماعة بعد الركعة الرابعة في الظهر مثلا وبعد أن سلم الإمام قام هذا الشخص يقضي ما فاته، ثم سمع جماعة أخرى جديدة فقلب صلاته نفلا ليدرك الجماعة الثانية فيدرك صلاة الفرض كاملة مع الجماعة، فهل هذا جائز؟
بموجب ما قرأنا قريبا سمعنا أنه يهدم تحول من فرض إلى نافلة فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في تغيير نية كيفية الصلاة، مثل أن أصلي الوتر فأنوي أن أصليها ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ثم أغير النية فأنوي أن أجعلها شفعا ووترا، فما حكم ذلك بارك الله فيك؟
لا بأس بذلك، لأن الكل مشروع، إن جعلتها من تسليمة واحدة سردا فهذا مشروع، وإن جعلتها في سلامين هذا أفضل، المشروع هو أفضل، فأنت تحولت من مقبول إلى فاضل، هذا طيب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للحاقن أو الحاقب إن أتاه ذلك في صلاة الجماعة هل يجوز له الانفراد لهذا العذر؟
إذا كان أنه ما يستطيع الاستمرار مع الجماعة يمكن ويكمل صلاته بيده، إذا كان ما يستطيع الاستمرار يشق عليه، مع أنه يكره أو يحرم عليه أنه يدخل في الصلاة وهو حاقن أو يدافعه أحد الأخبتين يقول والغائط، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا صلاة وهو يدافعه الأخبتان، هذا خطأ أنه يدخل فيها وهو على هذه الحالة، لكن لو دخل فيها ورأى أنه ما هو مستمر مع الإمام ونوى الانفراد هذا عذر لا بأس، مع أنه فعل خطأ في دخوله من الأول. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر الكلام في تحديد يوم عاشوراء، هل هو يوم الجمعة أو يوم السبت؟ فأرجو من فضيلتكم توضيح الحق في ذلك.
الأمر في هذا سهل، الأمر في هذا سهل، إن كان الشهر الذي شهر الحج ناقصا فيكون يوم الخميس يوم تسعة ويوم الجمعة يوم عشرة، هذا إذا كان الشهر ناقصا، وإن كان الشهر شهر الحج تاماً فيكون يوم الجمعة تسعة ويوم السبت عشرة، يكون يوم الجمعة تسعة ويوم السبت عشرة، فإذا الإنسان صام يوم الجمعة ويوم السبت حصل إن شاء الله على المطلوب، لأنه إن كان الشهر تاماً فقد صام العاشر والحادي عشر، إن كان الشهر تاما فقد صام التاسع والعاشر، وإن كان الشهر ناقصا فقد صام العاشر والحادي عشر، فصوم يوم الجمعة ويوم السبت في هذه السنة هذا أحسن وأحوط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة جاءتها أعراض الولادة في ليلة السبت الماضي ورأت دما في هذه الليلة فلم تصلي العشاء ولا الفجر وولدت صباح يوم السبت، فهل تقضي هذه الصلوات أم لا؟
لا، إذا كان الدم متصلا بالولادة فهو يتبع الإنسان، الدم الذي قبل الولادة يوم ويومين يتبع النفاس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس الأمس مصالح النكاح، وأن من أهمها مصلحة حفظ الفرج عن الزنا، فيستدل بعض الشباب بهذه المصلحة على مسألة انتشرت بينهم وهي الزواج بنية الطلاق، حيث إنهم يسافرون إلى دول خارجية في السنة عدة مرات فيعقدون لأنفسهم على نساء من تلك البلاد ويعاشرونهن ثم يطلقونهن، وربما تزوجوا وطلقوا في السفرة الواحدة عددا من النساء لكل واحد، بل إن بعضهم وهم قليل حصل منهم زواج المتعة الصريح لجهلهم، وبعضهم يا فضيلة الشيخ يتبادلون النساء فيطلق هذا من تسمى زوجته ثم يتزوجها زميله مباشرة أو بعد استبرائها بحيضة إن كان ورعا، وربما رجعوا إلى بلادهم ولا يعلمون حمل تلك النساء منهم من عدمه فتضيع الأنساب إلى غير ذلك من الأمور الخطيرة، فأرجو من فضيلتكم بيان الحق في مسألة السفر لهذا السبب، وبيان الحق في حكم الزواج بنية الطلاق وتوجيه النصيحة لمن يفعل ذلك حفظكم الله.
هذا من العبث ومن تضييع الذرية وتضييع واللعب بالنساء. ما هو المقصود من الزواج مجرد الشهوة فقط، وإنما المقصود منه أمور كثيرة، الإنجاب والإنفاق والمعاشرة وقيام الزوج على زوجته وحفظ الأولاد وتربيتهم. مقاصد الزواج كثيرة، ما نأخذ منها واحد لفمة الباقي، بل قد يكون المتروك أهم من الذي أخذ صاحب هذا الغرض. فهذا كله غلط وكله لا يجوز، والزواج بنية الطلاق لا يجوز وإن قال به من قال، لأنه مثل المتعة، بمعنى المتعة سواء بسواء، لأنه ما يراد للاستدامة ولا يراد للبقاء ولا يراد للذرية، وإنما يراد لأجل فقط قضاء الشهوة، ثم يضيع ما يترتب عليه من حقوق الزوجة ومن وأهم من ذلك تضيع الأولاد والذرية، وأهم من ذلك العبث لتزوج عدة نساء في فترة قصيرة، ربما إن تزوجهن أحد من قبله ولا خرجن من العدة. كل هذه محاذير وهذا باطل، هذا من فعل البهائم، هذا من فعل البهائم ما هو من فعل الآدميين. فالذي يخاف الله لا يعمل هذا العمل، على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا هذا العمل، إما أن يتزوج زواجا صحيحا ويأخذ نساءهم معهم ويربون أولادهم من هذه النسوة، وإما أن يتركوا هذا الأمر ويسلموا من شره ومن العبث ومن والمشكلة أن هذا ينسب للمسلمين وينسب للسعودية الخاص، الناس يجون منه يعبثون هذا العبد، ينسب إلى هذه البلاد، وهذه البلاد قدوة للعالم الإسلامي، فلا يجوز هذا العمل وهذا العبد بالأعراض والخروج. يعني ما هم الإنسان إلا قضى شهوته فقط، ما هو المقصود من الزواج. المقصود من الزواج أمور كثيرة ومصالح عظيمة لا تهدر. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.